أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجته على الخلق أجمعين، عجل الله فرجه الشريف واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وسائر المؤمنين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم. لا زال الكلام في كتاب الطهارة، وصلنا إلى الفصل الخامس، حكم الماء المضاف. قال المصنف حفظه الله تعالى: الماء المضاف أيها الأعزاء هو الذي يقابل الماء المطلق. يعني نجي نقسم الماء، أما أن يكون ماء مطلق أو يكون ماء مضاف. الماء المضاف كماء الورد، يعني بيش أجي عرفه؟ عرفه بالمثال. الماء المطلق هو الذي لم يضاف له شيء، يطلق عليه ماء بلا إضافة. بينما، وهذا تقدم بالفصل الثاني، بينما الماء المضاف من إجى عرفه عرفه بالمثال، قال كماء الورد ونحوه. أخذت أنواع التعريف بالمنطق. أحد أنواع التعريف هو التعريف بالمثال. قال كماء الورد ونحوه، يعني مثلا ماء الرمان إذا عصرنا بعض النباتات وطلع من عندها، الآن البطيخ أو إحنا نصيح للرقي، إذا عصرناه وخرج الماء ماله، هذا الماء ما نقول عليه ماء ونسكت، نقول عليه ماء البطيخ، ماء الرمان، وهكذا. طبعا عرف المصنف كماء الورد ونحوه خلافا لبعض القدماء. بعض القدماء كالشيخ الصدوق قدس سره على ما ينقل عنه يرى أن ماء الورد ماء مطلق. المهم هذا الخلاف بعدين تأخذوا في مراحل علمية أخرى. قال وكذا سائر المائعات، كل المائعات نفس الحكم. هو شنو الحكم؟ الحكم أنه ينجس. طبعا المائعات مثل النفط، خلنا نفترض مثل، يعني سائر الأشياء التي هي ليست بماء، الزيت مثلا، العسل، الدبس، الحليب، العفو اللبن، نصيح لمو الحليب يعني أصح حتى تصير كلمة أعم، وغيرها وغيرها من السوائل والموائع والعصائر وكلها. هاي شنو حكمها؟ حكمها ينجس بمجرد الملاقاة للنجاسة. هذا يختلف عن الماء المطلق. الماء المطلق إذا تعرض إلى النجاسة نجي نسأل سؤالين: هل هو ماء كثير أم قليل؟ له مادة أم لا؟ تأثر أم لا؟ هاي الأسئلة نسألها حتى نحكم. بينما الماء المضاف أعزائي، الآن لو افترضنا عندنا خزان مليار لتر، مليار لتر من اللبن، وسقطت به ذرة بول كلها تنجس خلص بمجرد ما سقطت. طب ما تأثر كذا؟ نقول هو هذا الحكم، ينجس بمجرد الملاقات. ليش قال بمجرد؟ يعني يقول حتى لو لم يتغير ويتأثر اللون والطعم والرائحة ما له علاقة، بمجرد الملاقات للنجاسة. ثم أردف قال ولا أثر للكرية في عاصميته، يعني لو كان كثيرا هل يعتبر معتصم كما في الماء المطلق؟ لا، حتى لو كثير وسقط به نجاسة قليلة ينجس. ولذلك قال هذه العبارة ولا أثر للكرية في عاصميته، حتى تالو كان كرا فكرا احنا قلنا مليار لتر. ولكن استثناء، اذا كان الماء، هذا نفس حكم الماء القليل الذي تقدم، الماء القليل هم يتأثر بالنجاسة، لكن اذا كان الماء القليل والماء المضاف متدافعا على النجاسة بقوة، هاي صفة بقوة، كالجاري من العالي إلى السافل والخارج من الفوارة من السافل إلى العالي، أو متدافع من أحد الجهتين بقوة، فهذا هنا لا يتنجس ذلك الماء المضاف ولا يتنجس ذلك الماء القليل، وإنما الذي يتنجس هو الملاقي للنجاسة فقط، ولا تسري إلى العمود النازل من الأعلى إلى الأسفل، ولا من الأسفل إلى الأعلى كالفوارة اللي احنا نصيح لها النافورة، ولا من أحد الجهتين إلى الأخرى. وين هذا مر علينا؟ بالماء الذي لا مادة له، أنا عندي في صفحة 18. ولذلك قال لا تسري إلى العمود. وعليه خلينا نمثل مثال لما قدمنا. الآن لو عندي مثلا إناء بي مثلا حليب، دولك قدح بي حليب، ودا أدير على إيدك بيها بول، الحليب اللي ينزل ويوصل لإيدك ويلاقي البول اللي بإيدك أو على أرض، إيه تمام تنجس، هذا لاقى النجاسة. لكن اللي بالعمود بعد ما واصل إلى اليد أو الأرض، هذا ما تنجس اللي في العمود. طيب واللي بعده في القدح، الحليب اللي بعده في القدح، خب من باب أو لأنه هذا غير متنجس. مثلنا إحنا بالحليب، تروح مثل مثلا بغيرها من المائعات والسوائل وإلى آخره. هاي العبارة هي ليست أجنبية على الأذهان، بل قد مرت علينا سابقا. قلنا بحكم الماء الذي لا مادة له. طيب قال وإذا تنجس الماء المضاف شلون يطهر؟ طبعا أكفت قاعدة إحنا نقولها، أن الماء المضاف أيها الأعزاء وسائر الموائع طاهر في نفسه غير مطهر لغيره. يا ريت انه هاي تكتبوها العبارة، طاهر في نفسه غير مطهر لغيره. اللبن اللي احنا نشربه طاهر في نفسه، لكن يرفع حدث او يزيل خبث؟ الجواب لا، فهو طاهر في نفسه غير مطهر لغيره. كذلك النفط وسائر المواد. قال وإذا تنجس الماء المضاف كيف يتم تطهيره؟ مر علينا كيف يتم تطهير الماء المتنجس، بإضافة كر إليه أو إضافة ماء جاري إليه، وتفاصيل مرت. أما هنا أنا بالنسبة للماء المضاف، قال هذا لا يطهر أبدا، وإذا تنجس الماء المضاف لا يطهر بالتصعيد. والتصعيد شنو؟ التصعيد كتبوا عليه هو عملية التقطير الذي يتم بغليان السائل حتى يتبخر ويصعد، ولذلك سمي تصعيد، ثم يجمع يكثف ويتحول إلى ماء مقطر. هل يظهر بهذه العملية؟ الجواب لا، لا يظهر بهذه العملية. طيب إذا وصلنا هذا الماء المضاف اللي هو خلنا نفترض عصير الرمان إذا أو ماء الورد، وصلناه فتحنا الحنفية الكاك عليه والتقى بماء آخر، هل باتصاله يظهر؟ قال ولا باتصاله بالماء المعتصم. كمثلا لو مطرت الدنيا على الإناء الذي فيه حليب متنجس، أو أوصلنا الحليب المتنجس بماء كر أو بنهر مثلا أو غيره، كل هذا لا يؤدي إلى تطهير، يبقى نجس، هذا مو مطهر. بينما الماء القليل مر علينا أنه لا يطهر بهاي الحالة. نعم لا بأس باستهلاكه فيه، لا بأس باستهلاكه، هذا الضمير على من تعودوا على الماء المضاف، فيه في من في الماء المطلق. يعني شلون؟ يعني هذا قدح الحليب، سؤالنا قدح الحليب الذي سقطت به قطرة من البول أو الدم أو بقية النجاسات، أكو كيفية أنه أطهره؟ لا. زين إذا درت بالماء الكر، درت بخزان 600 لتر، خب إذا درت بخزان 600 لتر يعني أكثر من كر، هذا بعد استهلك، بعد ما عاد بقى، ما صار حليب، راح اندمج، بتعبيرنا تم إتلاف الحليب المتنجس. هاي طبعا لو كان حليب. لا بأس باستهلاك الماء المضاف المتنجس في الماء المطلق. زين هذا حكم من حكم الماء المضاف. قال ومثل المضاف في الحكم المذكور اللي قدمنا سائر المائعات، كل المائعات نفس الحكم، النفط، الدبس، العسل، الزيت، العصائر، المشروبات الغازية وسائر المشروبات كلها إذا تنجست ما تطهر. يسألون بعض الأخوة يقولون عندنا مثلا زيت تنكة مال زيت ويسقط بيها فضلات هذا أبو براس، احنا نصيح للبورص مثلا، شلون نطهر بعد ما يطهر؟ أو فأرة تموت بي ما يطهر هذا بعد، وهكذا. هاي العبارة ومثل المضاف في الحكم المذكور سائر المائعات سيأتيكم في المسألة 476 صفحة 146. واضح أعزائي؟ روحوا إلى المسألة 476 صفحة 146، لأنه احتمال اختلاف بالطبعة بين الطبعة اللي أنا عندي والطبعات اللي أنتوا عندكم. شنو اللي قال فيها هناك؟ قال الدهن المتنجس لا يمكن تطهيره بجعله في الماء الكر الحار ومزجه به، وكذلك هاي العبارة، وكذلك سائر المائعات المتنجسة شبيهة فإنها لا تطهر إلا بالاستهلاك. بالاستهلاك يعني مو ناكلها، لا، ندخلها بماء كثير وتروح، بعد قدح الحليب نخليه بتانك المي الكبير وينتهي، بعد ما إلى وجود، يفنى وجوده. وضحت المسألة؟ فهاي كنت أشرون على المسائل أعزائي حتى يصير ترابط بيناتهن. يعني إحنا يوم اللي نوصل إلى مسألة 476 كون أنتم أشرين عليها، تقولون كما مر في المسألة 52 صفحة 24. زين وكذلك في صفحة 140 الأول من المطهرات هو الماء. إذا تراجعون الفصل الرابع في المطهرات أنا عندي صفحة 140 الماء من المطهرات، تحدث في السطر الأول والثاني، في السطر الثالث استدرك بهذه العبارة إذا تلاحظوها معايا. نعم لا يطهر الماء المضاف في حال كونه مضافا،
إلا بالاستهلاك هاي من عندي، وكذا غيره من المائعات اللي إحنا تحدثنا عنه. واضح أعزائي؟ شوفوا المواقع اللي إحنا نتحول عليها إنه شلون تكون به. مسألة 53، الماء المضاف. الماء المضاف إحنا قلنا فد عبارة، العبارة أنه الماء المضاف وسائر المائعات طاهر في نفسه غير مطهر لغيره. هاي العبارة يفترض بكم أنه تفهموها وتحفظوها. الماء المضاف لا يرفع الخبث. الخبث هو شنو؟ الخبث هو النجاسات الخارجية المتعددة، يسموها أخباث. يجيكم فصل في النجاسات، النجاسات 10 والمطهرات 12. من ضمن تلك النجاسات اللي هو البول والغائط والمني والدم والكلب والخنزير والميتة وكثير من الموارد، هذا تراجعون عليه المبحث السادس اللي هو صفحة 126، الطهارة من الخبث، وفيه فصول الفصل الأول في الأعيان النجسة، ويقول هي 10، يعددها بعد أنت تراجع هناك حتى تشوف. هذه يسموها أخباث، نجاسات خارجية. زين، بس الماء المضاف بس لا يرفع الخبث، يعني معناتها إذا على إيدي بول ودرت عليها لبن أو نفط تطهر لو ما تطهر، مع أنه زالت عين النجاسة لكن يقول ما طهرت، بقت نجاسة، بقت متنجسة. يا براح الدم، راح البول اللي كان على إيدي، على ثوبي، على بدني، على الأرض، على كتابي، يقول بس بقت نجسة. زوال عين النجاسة بشيء مو كافي فيه، يعني إذا بول وجففته بوصلة مثلا، غائط ومسحته من الإيد، تطهر الإيد، زوال عين النجاسة مو كافي بالطهار. نعم زوال عين النجاسة عن بدن الحيوان هذا مطهر له على تفصيل سيأتي في المطهرات. قال المصنف في مسألة 53، ولا الحدث. إذن الماء المضاف لا يرفع الخبث ولا يرفع الحدث، هو لا يزيل الخبث ولا يرفع الحدث. طيب الحدث هو شنو؟ الحدث على قسمين أعزائي، أما حدث أكبر أو حدث أصغر. الحدث الأصغر الذي يوجب الوضوء، يرتفع بالوضوء، مثل الإنسان إذا نام أو خرج منه البول والغائط والريح وإلى آخره، نواقض الوضوء يسموها، يحتاج إلى وضوء، هذا يسموه حدث أصغر. والحدث الأكبر لا، يحتاج إلى غسل، غسل تمام البدن، مثل من؟ مثل الجنابة، للتطهير من الجنابة ومن الحيض والنفاس وإلى آخره، الاستحاضة، على تفصيل سيأتينا إن شاء الله جميعا. فهذا الفرق بين الحدث والخبث. الحدث ما يحدثه بنفسه نجاسة معنوية تعتبر، بينما الخبث لا، نجاسة مادية ظاهرية خارجية. حتى في حال الاضطرار، قال ما عندي غير بس بيبسي، بس عصير رمان، بس نفط، بس لبن، يصير أتوضى بي؟ نقول لا. يصير أغسل ملابسي بيهين إذا متنجسات؟ نقول لك لا، ما يرفع. قال مو مضطر، ما عندي، نقول له المضطر عندك أحكام بديلة اللي هي التيمم مثلا. زين، تذييل عندنا تفريع على هذا الأمر ونختم به. الأسآر كلها طاهرة. ما هو السؤر؟ السؤر هو البقية أو الفضلة. السؤر هو الفضلة، فضلة الشيء أو بقية الشيء. يستعمل في الفقه أيها الأعزاء للماء الذي باشره الإنسان أو الحيوان. فلما أنا أشرب من قدح الماء ويبقى شيء منه قليل، هذا شيء يسموه الماء المتبقي في القدح، يسموه سؤر. ورد استحباب شرب سؤر المؤمن، فيه روايات. زين، إذا أكلت رغيف خبز وزادت من عنده قطعة صغيرة، هاي القطعة الصغيرة وفق التعريف اللغوي للسؤر أيضا تسمى سؤر، لأن هي فضلة، شيء متبقي. لكن إحنا استعمالنا على إيش يكون؟ على هاي الأسعار. إذا قطة شربت من ماء، إذا إنسان شرب من ماء، إذا كلب شرب من ماء، إلى آخره. طبعا وعامة السوائل يدخل في هذا الأمر، يسمى المتبقي مما شربه يسمى سؤر. ولذلك قال الأسعار، إذن جمع سؤر، الأسعار كلها طاهرة إلا افتحوا لها أقواس رقموها معاي، إلا أولا سؤر الكلب نجس مطلقا، اثنين سؤر الخنزير نجس مطلقا، ثلاثة سؤر الكافر. سد القوس كم نقطة صارت عندنا؟ ثلاثة، الكلب والخنزير والكافر، هاي أريدها بين قوسين حتى تكون. هذول أسعارهم نجسة، طبعا تخيلوا أنه ماء قليل، مو يشرب من النهر وأقول هذا سؤر، هذا مو سؤر. غير الكتابي، هاي غير الكتابي هسه على التقويس مالنا صارت خارج القوس. غير الكتابي، إذن الكتابي اللي هو اليهودي والمسيحي والمجوسي على قول هذول لا أسعارهم مو نجسة عند سماحة السيد السستاني، خارج القوس، لأن غير تنفي. وأما الكتابي اللي سيأتينا حكم الكتابي في النجاسات في التاسع من النجاسات صفحة 130، وأما الكتابي فيحكم بطهارة سؤره وإن كان الأحوط استحبابا الاجتناب عنه. اللي نرجو من عندكم أنه تراجعون النقطة التاسعة من النجاسات صفحة 130. في كتاب اللي هو مصطلحات الفقه العلامة المشكيني، هناك يوضح معنى السؤر ويعطي أمثلة عليه، فإذا تحبون توسعون راجعوا. أنا عندي ملاحظات أختم بيها. وردت في الروايات والنصوص كراهة بعض الأسعار كالحيوان الجلال والفأرة والحية والعقرب والوزغ وابن الزنا والحائض والمجنب، هذا يكره سؤرهم، يعني يكره أنهم يشرب وراهم المي مالهم أو الشاي المتبقي أو إلى آخر. الملاحظة الثانية أنه لا بأس بسؤر الهرة، سؤر الهرة لا بأس، يعني إذا القطة مع أنهم مو مأكولة اللحم بس إذا شربت من إناء يصير أشرب آني خلفها، يصير لا بأس. الملاحظة الثالثة، يستحب سؤر المؤمن، وقد ورد في الحديث والخبر بأنه شفاء من 70 داء. هذا مجرد المؤمن، أما إذا كان سؤر العالم فهذا يحمل صفتين، هم مؤمن وهم عالم. ولذلك كنا سابقا نشرب خلف العلماء، المرجعيات الدينية يشربون ماي نشرب وراء، وأنا كنت أسوي هاي الحالة سابقا، يعني في التسعينات كنت أودي ماي، أكو برادات قبل أو إيه برادات كانت في مكاتب العلماء، أذكر أنه السيد بحر العلوم، سيد السيستاني، سيد الصدق، الشيخ الغروي، الشيخ البروجردي، سيد السبزواري، يعني ذول اللي في ذهني، ولا كثير من العلماء كنا عندما نذهب لهم نحمل لهم أكو طاسة يخلون بيها مي نودي لهم إياه يشربون، إحنا نشرب وراهم بناء على هذا الحديث. المبحث الثاني أحكام الخلوة، وفيه فصول يأتي الكلام عنها إن شاء الله في درس لاحق. نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم يا الله.